يعتبر كلاما يعني منافيا للصلاة، فلا يجوز رد السلام. ثم رد عليه، وهذا في دليل على أن من صلى أو من سلم على المصلي لو رد عليه بعد السلام أغان له وجه. نعم، والحديث صحيح.
وبه إليه قال: حدثنا يزيد بن خالد بن موهب وقتيبة بن سعيد أن الليث حدثهم عن بكير عن نابر صاحب العباء عن ابن عمر عن صهيب رضي الله عنهم أنه قال: مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فرد إشارة، قال: ولا أعلمه إلا قال إشارة بإصبعه. وهذا لفظ حديث قتيبة.
يعني هذا أيضا وجه آخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه بعد النهي فرد إشارة، وإشارة يعني أشار بالسلام هكذا كما سيأتي في الرواية التالية، فرد عليه السلام بإشارة، وهذا أيضا وجه. ولو أخره حتى سلم فرد باللفظ جائز، ولو سلم بالإشارة وهو في الصلاة لا يضر صلاته. نعم، والعدد صحيح.
وبه إليه قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال: أخبرنا زهير قال: أخبرنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال: أرسلني نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى بني المصطلق، فأتيته وهو يصلي على بعيره فكلمته، فقال لي بيده هكذا، ثم كلمته فقال لي بيده هكذا وأنا أسمعه يقرأ ويومئ برأسه. قال: فلما فرغ قال: ما فعلت في الذي أرسلتك؟ فإنه لم يمنعني أن أكلمك إلا أني كنت أصلي.
وهذا الحديث أيضا من حديث جابر رضي الله عنه في حكم السلام، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله ليتأكد الخبر ويتجسس الخبر إلى بني مصطلق، فرجع بعد أن تجسس الأخبار، فرجع إليه ووجده صلي فسلم عليه فأشار فقط، ثم سلم فأشار إلى آخره، ثم لما انتهى من الصلاة قال: ماذا فعلت فيما أرسلتك فيه؟ فأخبرته بالخبر، ثم قال: إنما منعني أن أرد عليك لأني كنت أصلي، فدل على أن الصلاة تمنع من رد السلام.
وبه إليه قال: حدث
أخرجه مسلم.
وبه إليه قال: حدثنا الحسين بن عيسى الخراساني الدامغاني قال: أخبرنا جعفر بن عون قال: أخبرنا هشام بن سعد قال: أخبرنا نافع قال: سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قباء يصلي فيه، قال: فجاءته الأنصار رضي الله عنهم فسلموا عليه وهو يصلي، قال: فقلت لبلال رضي الله عنه: كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلي؟ قال: يقول هكذا، وبسط كفه، وبسط جعفر بن عون كفه وجعل بطنه أسفل وجعل ظهره إلى فوق.
هذا أيضا من السلام، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فجاءت الأنصار يسلمون عليه، فدل على جواز السلام على المصلي يجوز، لكن ماذا؟ يرد عليهم إن شاء بالإشارة، فالنبي صلى الله عليه وسلم رد بالإشارة، وكيفية الإشارة أن يمد كفه هكذا ويجعل باطنه إلى أسفل وظهره إلى أعلى، يعني بدل ما يقول عليكم السلام يدل يرد به الإشارة، وهذا لمن كان في الصلاة. وأما خارج الصلاة كما شاء الآن أن كل أحد إذا قلت السلام عليكم هكذا بس، هذا تسليم اليهود، هذا ممنوع ممنوع، إلا إذا كان بعيدا وأردت أنك رددت عليه باللفظ فقلت وعليكم السلام باللفظ والإشارة لمن كان بعيدا، هذا مسموح، هذا مشروع. وأما أن يقول هكذا لا، هذا غير مسموح، ما أدى واجب السلام، إلا إذا سلم عليك رد عليه السلام، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردها، فأوجب الله عليك رد السلام باللفظ، إلا إذا كنت ممنوعا مثل أن تكون مصليا هذا لا يجب عليك إلا بالإشارة. وأما خارج الصلاة الذي لا يمنع فيه الكلام ففي مثل ذلك لا يسقط واجب السلام بالإشارة، بل هو ورد في الحديث أنه من فعل اليهود، إنهم يشيرون بأيديهم ورؤوسهم وبرد السلام، وهذا لا ينبغي لمسلم أن يفعله، انتبهوا لهذا. نعم،
وبه إليه قال حدثنا أحمد بن حنبل.
الحديث صحيح. نعم.
وبه إليه قال حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي مالك الأشجعي عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا غرار في الصلاة ولا تسليم. قال أحمد يعني فيما أرى أن لا تسلم ولا يسلم عليك ويغرر الرجل بصلاته فينصرف وهو فيها شاك.
هذا حديث آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا غرار أي لا غرر في الصلاة ولا التسليم. أما الغرر في التسليم أن تسلم ولا يردون عليك وهذا ممنوع يعني من حق المسلم إذا سلم على أخيه المسلم وجب عليه رده هذا هو فإذا لم يسلم عليه غره. وأما الغرار في الصلاة كما فسره الإمام أحمد عن يعني يخرج منه وشاك يعني هل أتم أم لا يشك يعني ثم مع الشك خرج هذا لا يجوز. وبعضهم فسره بالنقص والحذف منها من شيء وكل متقارب وعلى كل حال لا نقص في الصلاة معناه والحديث صحيح.
وبه إليه قال حدثنا محمد بن العلاء قال أنبأنا معاوية بن هشام عن سفيان عن أبي مالك عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أراه رفعه قال لا غرار في تسليم ولا صلاة. قال نعم. أبو داود ورواه ابن فضيل على لفظ ابن مهدي ولم يرفع.
نعم جعله موقف اختلفوا في الرفع والوقف يعني والرفع صحيح. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب تشميت العاطس في الصلاة. وبه
وهذه أيضا مسألة أخرى مثل ما سبق التسليم ورد السلام السلام في الصلاة ورد السلام وبينا حكمه بأن السلام لا يمنع لكن لو تركه كان أولى لئلا يشوش عليه. وأما الرد فلا فإنه يبطل الصلاة. وكذلك تشميت العاطس وتشميت العاطس هو الدعاء له ببقاء الشوامت وذلك إذا عطس الإنسان ترتخي وتتحلل مفاصله فيدعو الله تعالى أن يثبتها فهذا هو وذلك إذا حمد. أما إذا لم يحمد لا يستحق التشميت هذا هو الأصل الأساسي. وأما إذا كان في الصلاة فتشميت العاطس مبطل للصلاة مثل رد السلام. فإذا قال واحد جنبه عطس وقال الحمد لله والتحميد سنة في الصلاة لمن عطس وهو يصلي يحمد لكن لا يقول له يرحمك الله. فإذا قال يرحمك الله بطل الصلاة لأن هذا ممنوع. فإذن الفرق معرفة الفرق بين الأمور ينبغي الاهتمام بها. وذلك أن نقول العطاس في الصلاة يأتي بغتة فإذا عطس فليحمد الله لأن الصحابية كما سيأتينا أن الصحابية حمد ورأى النبي صلى الله عليه وسلم فاستحسنه. وأما رد السلام وأما العطاس أو التشميت فلا ينبغي لأحد أن يشمت من وهو في الصلاة لا هذا ممنوع. فلو شمت بطل الصلاة على الراجح هذا يعني هو خلاصة المسألة. نعم.
وبه إليه قال حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى حا قال وأخبرنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم المعنى عن حجاج الصواف أنه قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه أنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله فرماني القوم بأبصارهم فقلت واتكل أمياه ما شأنكم تنظرون إلي. قال فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم فعرفت أنهم يصمتوني. قال عثمان فلما رأيتهم يسكتوني لكني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي ما ضربني ولا كهرني ولا سبني. ثم قال إن هذه الصلاة لا يحل فيها شيء من كلام الناس هذا إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلت يا رسول الله إن قوم حديث عهد بجاهلية وقد جاءنا الله بالإسلام ومنا رجال يأتون الكهان قال فلا تأتهم قال قلت ومنا رجال يتطيرون قال ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدهم قال قلت ومنا رجال يخطون قال كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه فذاك قال قلت جارية لي كانت ترعى غنيمات قبل أحد والجوانية إذ اطلعت عليها اطلاعة فإذا الذئب قد ذهب بشاة منها وأنا من بني آدم آسف كما يأسفون لكنني سككتها صكة فعظم ذاك علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أفلا أعتقها قال ائتني بها قال فجئته بها فقال أين الله قالت في السماء قال من أنا قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعتقها فإنها مؤمنة.
هذا الحديث حديث الحكم معاوية بن الحكم رضي الله عنه صحابي جليل رضي الله عنه يحدثنا عن قضيته وذلك أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم دخل في الصلاة فعطس رجل من القوم جنبه أي في الصف يعني فقلت يرحمك الله وما يعرف حكمه يعني فقلت يرحمك الله فعند ذلك الناس يعني قاموا عليه قال فقلت يرحمك الله فرماني القوم بأبصارهم ما تكلموا لأنه ممنوع الكلام في الصلاة لكن بأبصارهم يعني رموه يسكتونه يعني فقلت واثق لأمياه أي يعني فقد أمياه معناه ما شأنكم تنظرون إلي هكذا ما شأنكم هذا كلام أصرح من الأول ذاك كان دعاء يرحمك الله لكن الآن زاد وقال ما شأنكم تنظرون إلي وهو لا يعرف حكم الكلام في الصلاة فقال فجعلوا يضربون بأفخاذهم عند ذلك ضربوا بأفخاذهم على أفخاذهم فعرفت أنهم يصمتونني فتفطنت أنهم يسكتونني لكني سكت فإذا قال عثمان في روايته يعني فلما رأيتهم يسكتونني لكنني سكت فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي أفديه بأبي وأمي ما ضربني ولا كهرني ولا سبني ما عنفني بشيء ثم قال إن هذه الصلاة. بهذا استدل بعض أهل العلم أو القول الراجح أن من تكلم في الصلاة ساهيا أو جاهلا يعذر ولو سلم واحد ورد عليه السلام أو عطس واحد فقال يرحمك الله ولكن لا يدري حكمه ما تبطل صلاته وإنما لمن عرف حكمه لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر هذا الرجل بإعادة تلك الصلاة مع كونه يرحمك الله ومع قوله ما لكم تنظرون إلي باللفظ لأنه جاهل ما يعرف حكم ذلك لأنه قريب العهد بالإسلام. قال ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة هذا تعليم ادعو يعني إلى ربك بالحكمة والموعظة الحسنة هذا هو التعليم يعني الإنسان إذا أخطأ ما يعنف ولا يوبخ حتى يعلم أنه معاند للحق وأنه لا يقبل ذلك عند ذلك تغلظ عليه القول. وأما إذا كان جاهلا أو ساهيا وذلك عامة الناس هكذا فإذا رأيت خطأ من الأخطاء كن مثل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا فقال اجلس فجلس فقال إن هذه الصلاة شوف يا ويلك يا كذا يا كلب يا ما قال شيئا وإنما قال إن هذه الصلاة لا يحل فيها شيء من كلام الناس وأنت تكلمت من كلام الناس وهذا لا يحل. إذن بين له حكمه فقط دون تعنيف ولا ضرب ولا سب. قال يعني من كلام الناس هذا إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن هذا لا يسمى كلاما هذا لا يسمى كلاما وإنما هو ذكر الله تعالى فلا يضر بالصلاة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظه. قال قلت ثم واصل بعد ذلك انبسط انشرح صدره وانبسط للأسئلة وأورد عليه نحو 4 أسئلة وأجابه النبي صلى الله عليه وسلم كلها مفيدة جيدة. فلذلك قال أول قال يا رسول الله إنا قوم حديث عهد، خل هؤلاء الذين عنفوني وربخوني ما ألتفت إليهم، إنما أسألك عن ديني، وذلك أننا قوم حديث عهد بجاهلية، فماذا نفعل وقد جاءنا الله بالإسلام ومنا رجال يأتون الكهان، ما الحكم؟ يعني نحن في بلدنا يأتون الكهانة، ما الحكم في هذا؟ قال فلا تأتيهم، حرام، هذا ما يجوز، اعتقاد ما يقوله الكاهن كفر فلا تأتيهم. هذه مسألة أولى. قال قلت ومن مسألة الثانية، رجال يتطيرون أي يتشاءمون بالطير، وذلك من عادة العرب الجاهلية، كانوا إذا أراد واحد أن يعمل شيئا أو يسافر أو يعمل مشروعا جديدا يخرج من بيته، فإذا خرج أول ما يخرج يعني يثير الطيور، الطير الذي يجده أمامه يثيره، فإن تيامن ذلك الطير راح جهة اليمين يقول هذا مبارك ويستمر على حاجته، وإذا تشاءم يعني مضى إلى الشمال يقول هذا لا، هذا مشؤوم، لا يرجع إلى بيته وينام. هكذا كانوا. فقال له ما الحكم في هذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدهم. هذا شيء تخيل، يتخيل الإنسان ما لا حقيقة له فيبتليه الله به، فإذن فلا يصدهم، يستمر سواء كان يمين أو شمال يستمر، ولا يتطير بالطير ولا يضرب الطير، لأن هذا شيء لا فائدة فيه أو لا ضرورة إليه. هذا المسألة الثانية. والمسألة الثالثة، قال قلت ومنا رجال يخطون بالخط، يعني يأكلون أموال الناس بالباطل، ما الحكم؟ هل هذا جائز؟ فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بجواب عام هام، وهو قال كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه خطه فذاك، يعني يقول إن الخط هذا علم غيب، وهذا أعطى الله لبعض الأنبياء معجزة له، وكان يخط ويرشد أمته بذلك، فمن وافق خطه خطه فذاك، معناه ما فيه، ما يجوز. لماذا؟ لأن موافقة خط ذلك النبي مستحيل، ما يمكن، وافق ولا ما وافق. إذن ماذا يستفاد من هذا؟ أن علم الخط باطل، وأنه لا يجوز الاعتماد عليه، لأنه خاص بنبي معين وليس لأحد الناس. قال ثم مسألة رابعة، قال جارية لي، إن جارية لي كانت ترعى غنيمات، غنمات يعني قبل أحد والجوانية، اسمها جبلين بالمدينة، كانت ترعى هناك غنم، إذ اطلعت عليها اطلاعة، فلما ذهبت أتفقد الغنم فإذا الذئب قد ذهب بشاة منها، بشاة من تلك الغنيمات ذهب الذئب بها، وهي لا تستطيع لأنها جارية امرأة وصغيرة ولا تستطيع أن تدافع، فإذن قال فلما فذهبت بشاة منها، وأنا من بني آدم آسف كما يأسف بنو آدم، يعني أحزن كما أحزن، أحزنني ذلك، يعني معنى ذلك أنه تأسف لأجل فقد شاة بسبب أخذ الذئب لها، فماذا فعل؟ لكني صككتها صكة، الله أكبر، ضربها ضربة في وجهها، فعند ذلك النبي صلى الله عليه وسلم غضب عليه، فقال فعظم ذلك علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف تضربها وليس باختيارها؟ ما أعطت الشاة للغنم، وإنما الغنم قوي وهي امرأة، واختطفه من يدها، هذا إيش ذنبها؟ لماذا ضربتها؟ فعند ذلك تأسف معاوية بن حاكم رضي الله عنه، وقال يا رسول الله أفلا أعتقها، يعني كفارة، يعني لعلي أكفر عنها. فقال فقلت أفلا أعتقها كفارة عن ضربها، ما المخرج؟ أشدني إلى ذلك. قال أتني بها، إذن نعرف أنها مؤمنة أم مشركة، لازم. فقال أتني بها، قال فأتاه بها، قال فجئته بها، فقال أين الله؟ يرشدها يعني يسألها أين الله؟ قالت في السماء، يعني معناها على استدلت يعني على أن الله في السماء كما هو مشاهد، وأن الله يقول على العرش استوى، فالله سبحانه وتعالى في السماء على السماء، فهذا هو مرادها وهذا هو معناها. وأما تأويل الأشعرية أو المؤولة لهذا الحديث مثل هذا، بل بعضهم حاول في رد الحديث، حديث هذا في صحيح مسلم وهذا لا يجوز رده بل هو صحيح. فلكن الامتحان، بعض الناس يمتحن كل من أسلم، فهذا أيضا ليس مشروعا، إنما في بعض الناس إذا شككت وأنك ترى أنه يعتقد خلاف الصواب تمتحنه، هذا مشروع، لأن هذه لما أشكال أمرها قال النبي صلى الله عليه وسلم ائتيني بها حتى أتبين هل هي مؤمنة أم لا. فقالت السماء، قال من أنا؟ قال أنت رسول الله. إذن تكامل عقيدتها بالشهادتين بمعنى الشهادتين. فقال أعتقها فإنها مؤمنة، أي لأنها مؤمنة. فهذا هو قصة معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه وأرضاه. نعم. والحديث أخرجه مسلم.
وبه إليه قال حدثنا محمد بن يونس النسائي قال أخبرنا عبد الملك بن عمرو قال أخبرنا فليح عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه أنه قال لما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم علمت أمورا من أمور الإسلام، فكان فيما علمت أن قيل لي إذا عطست فاحمد الله، وإذا عطس العاطس فحمد الله، فقل يرحمك الله. قال فبينما أنا قائم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة إذا عطس رجل فحمد الله، فقلت يرحمك الله رافعا بها صوتي، فرماني الناس بأبصارهم حتى احتملني ذلك. قال فقلت ما لكم تنظرون إلي بأعين سزر؟ قال فسبحوا. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قال من المتكلم؟ قيل هذا الأعرابي. فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي إنما الصلاة لقراءة القرآن وذكر الله، فإذا كنت فيها فليكن ذلك شأنك. فما رأيت معلما قط أرفق من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هو قصته معاوية بن الحكم رضي الله عنه، سبب ذلك أنه جديد جاء من بلده من البادية، ثم علموه بعض أمور الدين، ومن جملة أمور الدين قالوا له إذا عطست فاحمد الله، وإذا عطس واحد وحمد الله فقل يرحمك الله. علمه هذا وأخذ هذا التعليم ومشاه وهو في الصلاة، وما قالوا له إلا أن تكون في الصلاة، ففعل ذلك فحصل ما حصل. والنبي صلى الله عليه وسلم سيد المعلمين وخير المعلمين، علمه بهدوء ولم يسبه ولم يلعنه، وإنما تعليم محكم. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب التأمين وراء الإمام. وبه إليه قال حدثنا محمد بن كثير قال أنبأنا سفيان عن سلمة عن حجر أبي العنبس الحضرمي عن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ولا الضالين قال آمين ورفع بها صوته.
هذا الباب عقده لمشروعية التأمين وراء الإمام، وهو تأمين جهري بالجهر، وهو المذهب الصحيح، وعليه مذهب الشافعي وأحمد وبعض أهل العلم، وبعض أهل العلم ينكر ذلك هم الحنفية ومن تبعهم، فإنهم يقولون ما في جهر في التأمين، ويرد عليه هذا الحديث الصحيح. الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم رفع صوته، فإذا ينبغي أن يكون آمين برفع الصوت لا بخفض الصوت كالحنفية. والحديث الصحيح.
وبه إليه قال حدثنا مخلد بن خالد الشعيري قال أخبرنا ابن نمير قال أخبرنا علي بن صالح عن سلمة بن كهيل عن حجر بن عنبس عن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجهر بآمين وسلم عن يمينه وعن شماله حتى رأيت بياض خده.
هذا أيضا فيه جهر بآمين، الجهر بآمين حديث وائل بن حجر رضي الله عنه، ومشروعية التسليم عن اليمين وعن الشمال حتى يرى بياض وجهه. نعم. الحديث صحيح.
وبه إليه قال حدثنا نصر بن علي قال أنبأنا صفوان بن عيسى عن بشر بن رافع عن أبي عبد الله بن عم أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين حتى يسمع من يليه من الصف الأول
حتى يسمع من يليه من الصف الأول يعني يسمع ويعني وهذا بهذا السند فيه ضعف وهو بشر هذا ضعيف يقولون وهو فيه مشروعية التأمين جهرا ولكن السند فيه ضعف نعم.
وبه إليه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السماني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه.
هذا حديث متفق عليه وهو يدل على مشروعية التأمين لكن كونه جهرا إنما هو بضميمة الأحاديث السابقة وليس وحده فإنه قال إذا قال الإمام ولا الضال فقولوا آمين فإنه ظاهره يقول جهرا كما ثبت في أحاديث أخرى جهرا ولماذا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم هذا فضل عظيم وقد نرى كثيرا من المأمومين يفوتون هذا الفضل العظيم وهو مغفرة الذنوب غفر له ما تقدم من ذنبه وذلك لا يكون إلا بموافقة الملائكة ومتى يعرف ويقول القائل الملائكة أنا ما أراهم ولا أسمع صوتهم كيف أوافقهم يقول فإن الملائكة تؤمن لتأمين الإمام في حديث آخر ثبت ذلك فدل على أنك تراقب تأمين الإمام فإذا قال الإمام آمين قل معه آمين وأما تتقدمه كما يقع الآن إذا قالوا للضالين المسجد كله آمين ثم بعد ذلك الإمام لحاله آمين وفات هذا الفضل العظيم هذا الفضل العظيم فات دون مراقبة ودون مراعاة ينبغي التنبه لمثل هذا لأن مغفرة الذنوب أهم ما للمسلم مغفرة ذنوبه فكيف يتساهل الإنسان في هذا لا ينبغي أن تقدموا وإنما تراعون متى يؤمن لأن بعض الأئمة يقول للضال مباشرة يقول آمين فمثل هذا موافقته سهلة وبعض الأئمة يتنفس يعني أو يسكت قليلا ثم يقول آمين فمثل هذا يراعى ألا يؤمن قبله لأن الملائكة تراعي تأمين الإمام فلا تؤمن الملائكة إلا مع تأمين الإمام فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة متى يوافق الإمام مأموم تأمين الملائكة إذا وافق الإمام فإذا وافق الإمام بالتأكيد أن الملائكة تؤمن مع الإمام فينبغي التنبه لمثل هذا وما أكثر غفلة الناس في هذا المسابقة في الركوع المسابقة في السجود المسابقة في التأمين هذه كلها تضر بالصلاة.
وبه إليه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أنهما أخبراه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين
أي النبي صلى الله عليه وسلم يقول آمين أي جهرا وهذا هو المراد من هذا ودل على مشروعية التأمين وعلى مشروعية مراعاة تأمين الإمام هذه هي مسألة مهمة جدا وهي كثرة غفلة الناس عن هذا لا يراعون تأمين الإمام نعم.
وبه إليه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن راهوي قال أنبأنا وكيع عن سفيان عن عاصم عن أبي عثمان عن بلال رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله لا تسبقني بآمين
أيوة هذا فيه ضعف يقولون وماذا لأنه لا تسبق بآمين معناه يريد أن يشاركه في ذلك نعم.
وبه إليه قال حدثنا الوليد بن عتبة الدمشقي ومحمود بن خالد قال أخبرنا الفريابي عن صبيح بن محرز الحمصي قال حدثني أبو مصبح المقرائي قال كنا نجلس إلى أبي زهير النميري رضي الله عنه وكان من الصحابة فيتحدث أحسن الحديث، فإذا دعا الرجل منا بدعاء قال اختمه بآمين، فإن آمين مثل الطابع على الصحيفة. قال أبو زهير رضي الله عنه: أخبركم عن ذلك، خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فأتينا على رجل قد ألح في المسألة، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم يستمع منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوجب إن ختم. فقال رجل من القوم: بأي شيء يختم؟ فقال: بآمين، فإنه إن ختم بآمين فقد أوجب. فانصرف الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى الرجل فقال: اختم يا فلان بآمين وأبشر. وهذا لفظ محمود. قال أبو داود: المغرائي قبيل من حمير.
يقول هذا حديث يدل أيضا على فضل التأمين، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا الصحابي يدعو دعاء كثيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ختم بآمين قد أوجب، إن ختم بآمين. فدل على أن من أسباب دعاء أو إجابة الدعاء الختم بآمين، الختم بآمين، فينبغي العناية بذلك. آمين كالطابع للدعاء يختم خاتم خاتمه، فينبغي العناية به. فقال فالذي سمع الرجل الذي سمعه ذهب إلى ذلك الداعي وقال له: اختم يا فلان بآمين وأبشر بالخير، يعني فبشره بذلك حتى ختم بآمين. فينبغي العناية بذلك. والحديث بهذا السند فيه ضعف، ولكن فضل آمين ظاهر في أحاديث أخرى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب التصفيق في الصلاة. وبه إليه قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: أخبرنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء.
هذا من أدب الصلاة التصفيح أو التصفيق للرجال، هذا يعني التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. النساء ما تسبح، وإنما تصفق يعني بضرب فخذها، هذا هو المشروع. وأما الرجال يسبحون، يقول سبحان الله إذا نابه شيء، أو إذا يعني أراد أن يعلم أحد أنه في الصلاة أم لا سبح له، قل سبحان الله ليعرف أنك في الصلاة. ولا تقول ولا تصفق، فإن التصفيق للرجال للنساء فقط وليس للرجال. والحديث متفق عليه.
وبه إليه قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، وحانت الصلاة، فجاء المؤذن إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال: أتصلي بالناس فأقيم؟ قال: نعم. فصلى أبو بكر رضي الله عنه، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة، فتخلص حتى وقف في الصف فصفق الناس. وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في الصلاة، فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امكث مكانك. فرفع أبو بكر رضي الله عنه يديه فحمد الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، ثم استأخر أبو بكر رضي الله عنه حتى استوى في الصف، وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى. فلما انصرف قال: يا أبا بكر، ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لي رأيتكم أكثرتم من التصفيح، من نابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيح للنساء. قال أبو داود: وهذا في الفريضة.
هذا الحديث متفق عليه، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع أن أهل قباء حصل عندهم شقاق والتضارب، وحصل بينهم منافرة، فأراد أن يصلح بينهم، فذهب إلى قباء مع بعض أصحابه، ومنهم أبو بكر وبلال وغيرهم. فلما ذهب إلى قباء صلى الظهر، فلما صلى الظهر قال لبلال: إن تأخرت في العصر فليتقدم أبو بكر، أمره بذلك، وسمع أبو بكر ذلك. ثم ذهب ليصلح بينهم، فطال الخصام هناك، الخصام طال ما بين الفريقين. فحتى دخل وقت العصر وتأخر صلاة العصر، فعند ذلك أذن بلال وأقام وقال لأبي بكر: ألا تتقدم؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرك. قال: نعم. فتقدم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فتقدم فدخل في الصلاة. فلما دخل في الصلاة جاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد نهاية القضية الإصلاح، فجاء فوجدهم في أول الصلاة. هذا هو السبب كما فرق بين علماء بين هذه القصة وبين قصة عبد الرحمن بن عوف التي في غزوة تبوك. قال: فجاء فشق الصفوف ودخل فوقف في الصف الأول. فعند ذلك صفق الناس تصيق 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 تصيق. وأبو بكر كان من عادته أنه إذا دخل في الصلاة لا يبالي بأي شيء، لا تصيق ولا في غيره، إلا في تلك المرة لما أكثروا، لأنه كان يتوقع بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم. فلما التفت رآه في الصف، فعند ذلك تزحزح عن الصف، فقال فأشار النبي صلى الله عليه وسلم أن يثبت مكانك، فرفع يده فقال: الحمد لله، الحمد لله الذي لم يعنفني ولم يسبني بتقدم مقامه. فانسحب ودخل في الصف، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس. فهذا خلاف ما ثبت في عبد الرحمن بن عوف. فإن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه لما أخبرنا بقصة عبد الرحمن قال: كان تخلفت مع النبي صلى الله عليه وسلم وهيأت له ماء الوضوء، ثم توضأ وأقبلنا، فإذا عبد الرحمن الناس قدموا عبد الرحمن بن عوف وصلى بهم ركعة وبقيت ركعة، فدخلنا في الصف وصفق الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أثبت مكانك لا تأخر. فأتم عبد الرحمن، ليس مثل أبي بكر، فأتم عبد الرحمن. فاستفاد من هذا العلماء وقالوا: أبو بكر أعلم من عبد الرحمن بن عوف، علمه فقهه أكثر من عبد الرحمن بن عوف. هذه واحدة يؤخذ من هذا. وثانيا قالوا: لماذا لم يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم ما قال أبو عبد الرحمن بن عوف أراد أن يتأخر؟ لأنه كان صلى ركعة وبقيت ركعة، فلو تقدم النبي صلى الله عليه وسلم لتشوش الناس في هذه الركعة، هل يكملون معه أم ينتظرونه؟ وهذا ربما أفسد بعضهم صلاته. فللمصلحة قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، أثبت مكانك. وأما أبو بكر فكان في أول الركعة، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ من حيث أخذ أبو بكر في قراءة وأقبل الصلاة، وإذن ما في ركعة قضاء، بل كلها كانت بإمامين وكلها أربع ركعات صلاة العصر. هذا هو السبب، هذا هو الفرق بينهما. ثانيا قال أهل العلم: سلوك مسلك الأدب أولى من امتثال الأوامر. أخذوه من هاتين القصتين، سلوك مسلك الأدب. النبي صلى الله عليه وسلم أمره لعبد الرحمن وأمره لأبي بكر سواء، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، داخل في هذا. فإذن كان الأمر على حد سواء. إذن قالوا: الأمر الواجب الذي يلزم امتثال أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فيما إذا لم يترتب عليه الأدب، مسلوك مسلك الأدب أولى. أبو بكر تأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال لما سأله بعد الصلاة قال: ما لك يا أبا بكر حين قلت لك أثبت لم تثبت؟ قال: ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هضم نفسه. وما قال أبو بكر، بل قال لابن أبي قحافة، هذا أدب منه. وأما عبد الرحمن بن عوف قال: أمره واجب علي فثبت. إذن يعني هناك أمور تستدعي أن يكون من باب سلوك الأدب أولى أن يسلك مسلك الأدب، وإلا فالأصل الأساسي أمر النبي صلى الله عليه وسلم على الوجوب، كما هو ظاهر النصوص كتاب والسنة. هذا هو السبب في ذلك. والحديث هذا متفق عليه.
وبه إليه قال: حدثنا عمرو بن عون قال قال أنبأنا حماد بن زيد عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنهما أنه قال كان قتال بين بني عمرو بن عوف فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأتاهم ليصلح بينهم بعد الظهر فقال لبلال رضي الله عنه إن حضرت صلاة العصر ولم آتك فمر أبا بكر فليصلي بالناس فلما حضرت العصر أذن بلال رضي الله عنه ثم أقام ثم أمر أبا بكر رضي الله عنه فتقدم قال في آخره إذا نابكم شيء في الصلاة فليسبح الرجال وليصفح النساء
يعني عنف النساء الناس الذين صفقوا في الصلاة قال لا التصفيق للنساء وإنما الرجال يسبحون فقط الحديث متفق عليه
وبه إليه قال أخبرنا حدثنا محمود بن خالد قال أخبرنا الوليد عن عيسى بن أيوب قال قوله التصفيح للنساء تضرب بإصبعين من يمينها على كفها اليسرى
نعم
قال رحمه الله تعالى باب الإشارة في الصلاة وبه إليه قال حدثنا أحمد بن محمد بن شبوية المروزي ومحمد بن رافع قال أخبرنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير في الصلاة
هذا باب عقده لبيان أن الإشارة في الصلاة لا تضر بالصلاة جائز هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ويشير فدل على جواز الإشارة وإنما الكلام هو الذي يفسد الصلاة والحديث صحيح
وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال أخبرنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة بن الأخنس عن أبي غطفان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال يعني في الصلاة والتصفيق للنساء من أشار في صلاة إشارة تفهم عنه فليعد لها يعني الصلاة قال أبو داود هذا الحديث وهم
يعني غلط يعني ضعيف هذا بهذا السند في ضعف محمد بن إسحاق عنعنه نعم
قال رحمه الله تعالى باب في مسح الحصى في الصلاة وبه إليه قال حدثنا مسدد قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن أبي الأحوص شيخ من أهل المدينة أنه سمع أبا ذر رضي الله عنه يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الرحمة تواجهه فلا يمسح الحصاء
من أداب الصلاة أن لا يمسح وجهه يعني لماذا لأنه تواجهه الرحمة والحديث في هذا السند فيه ضعف ولكنه من أداب الصلاة عدوه لذلك أبو الأحوص هذا قال في يحيى بن معين ليس بشيء ضعفه
وبه إليه قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال أخبرنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن معقيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمسح وأنت تصلي فإن كنت لابد فاعلا فواحدة تسوية الحصاء
يعني من الآداب أن لا يمسح وجهه فإن تأذى بذلك فمرة واحدة مرة واحدة تسوي أو تسوي الأرض أو تسوي وجهك فهذا جائز لدفع الضرر والحديث متفق عليه
قال رحمه الله تعالى باب الاختصار في الصلاة قال حدثنا يعقوب بن كعب قال حدثنا محمد بن سلمة عن هشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاختصار في الصلاة قال أبو داود يعني يضع يده على خاصرته
هو هذا فسره أبو داود رحمه الله من منهيات الصلاة أن يصلي مختصرا أي آخذا خصره هنا هو جنبه هنا خصره هذا ممنوع لأن هذا من فعل الوهود ولأنه فعل المصلوب والحديث صحيح أو متفق عليه
قال رحمه الله تعالى باب الرجل يعتمد في الصلاة على عصا وبه إليه قال حدثنا عبد السلام بن عبد الرحمن الوابصي قال أخبرنا أبي عن شيبان عن حسين بن عبد الرحمن عن هلال بن يساف أنه قال قدمت الرقة فقال لي بعض أصحابي هل لك في رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قلت غنيمة فدفعنا إلى وابصة رضي الله عنه قال قلت لصاحبي نبدأ فننظر إلى دله فإذا عليه قلنسوة لاطئة ذات أذنين وبرنس خز أغبر وإذا هو معتمد على عصا في صلاته. فقلنا بعد أن سلمنا قال حدثتني أم قيس بنت محصن رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أسن وحمل اللحم اتخذ عمودا في مصلاه يعتمد عليه.
وهذا الحديث أو الباب هذا في حكم الاعتماد في الصلاة على العصا ونحوه هل جائز؟ هذا جائز معناه. فيقول هنا هلال بن يساف قدمت الرقة اسم موضع قال في بعض أصحابي هل فقال لبعض أصحابي هل لك في رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هل تريد أن تلقاه؟ قال قلت غنيمة، هذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نريد غنيمة هذا. قال فدفعنا إلى وابصة رضي الله عنه. قلت لصاحبي نبدأ فننظر إلى دله إلى هيئته. وهذا حرص السلف رضي الله عنهم أنهم إذا لقوا صحابيا يحرصون على أن يتعلموا من أفعاله وأحواله قبل أقواله. لماذا؟ لأن أفعاله يعني ثابتة راسخة. فلذلك قال ننظر إلى دله وهيئته يعني. فإذا عليك لنسوة لاطئة يعني متصلة برأسه ذات أذنين وبرنس خز حرير يعني نوع منه أغبر. وإذا هو يعني معتمد على عصا في صلاته هذا محل الشاهد على عصا في صلاته كان رجلا كبير السن. فقلنا بعد أن سلمنا قال حدثتني أم قيس بنت محصن رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أسن أي تقادم سنه وحمل اللحم أي عظم يعني لحمه اتخذ عمودا في مصلاه يعتمد عليه. فدل على أن الاعتماد على العصا لمن كان عاجزا في صلاته جائز. والحديث صحيح.
قال رحمه الله تعالى باب النهي عن الكلام في الصلاة. وبه إليه قال حدثنا محمود بن عيسى قال أخبرنا هشيم قال أنبأنا إسماعيل بن أبي خالد عن الحارث بن شبيل عن أبي عمرو الشيباني عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه قال كان أحدنا يكلم الرجل إلى جنبه في الصلاة فنزلت وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام.
وهذا الحديث متفق عليه وذلك أنه يبين النهي عن الكلام في الصلاة. كان أول سابقا قبل نزول النهي عن الكلام يأمر أحدنا صاحبه في الصلاة افعل كذا لا تفعل كذا يا فلان الله أكبر سمع الله. وهكذا كانت الصلاة. ثم جاء النهي عن ذلك لما نزل قوله تعالى وقوموا لله قانتين ففسره بقول ساكت فوجب السكوت عن الكلام عن كلام الناس في الصلاة. والحديث متفق عليه.
قال رحمه الله تعالى باب في صلاة القاعد. وبه إليه قال حدثنا محمد بن قدامة بن أعين قال أخبرنا جرير عن منصور عن هلال يعني بن يساف عن أبي يحيى عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة. فأتيته فوجدته يصلي جالسا فوضعت يدي على رأسي فقال ما لك يا عبد الله بن عمرو؟ قال قلت حدثت يا رسول الله أنك قلت صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة وأنت تصلي قاعدا. قال أجل ولكني لست كأحد منكم.
وهذا الحديث يبين حكم صلاة القاعد وذلك أنه على نصف أجر صلاة القائم يعني هكذا. فسمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن صلاة القاعد نصف أجل صلاة القائم. ثم لما دخلت عليه وجدت يصلي وهو قاعد فوضعت يدي على رأسي فقلت إنا لله يعني كيف هذا؟ فقال ما لك يا عبد الله بن عمرو تضع يدك على رأسك متعجب؟ قلت يا رسول الله عجبني أمر وهو أني سمعت أنك قلت إن صلاة القاعد نصف صلاة القائم ثم وجدتك تصلي قاعد فتنصف صلاتك. فقال نعم كلامي صحيح ولكني لست كأحدكم وإنما هذه خصوصية صلاة قاعدا وقائما على حد سواء لا يتنصف أجره والحديث صحيح.
وبه إليه قال
مسلم. نعم.
وبه إليه قال حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعدا فقال صلاته قائما أفضل من صلاته قاعدا وصلاته قاعدا على النصف من صلاته قائما وصلاته نائما على النصف من صلاته قاعدا.
يعني في ترتيب يعني حسب استطاعة. لكن قوله صلاته قائما أفضل من صلاته قاعدا هذا قال العلماء والمراد به أن المريض الذي يصلي قاعدا له جهتان إحداهما صفتان إحداهما أنه لا يستطيع أن يصلي قائما نهائيا هذا لا يقوله أفضل والثاني لو جاهد وشق على نفسه يستطيع أن يصلي قائما وهذا هو له أن يصلي جالسا ولكن صلاته قائما أفضل فالأفضلية بالنسبة لهذا النوع وليس كل مريض يعني يكون أفضل من هذا والحديث هذا أخرجه البخاري. نعم.
وبه إليه قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال أخبرنا وكيع عن إبراهيم بن طهمان عن حسين المعلم عن ابن بريدة عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أنه قال كان بي الناصور فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب.
هكذا نزله هذا هو عمران بن حسين رضي الله عنه وكان عنده مرض يسمون باصور أو ناصر وهو الذي كانت تكلمه الملائكة فلما كوي انقطع تسليم الملائكة ثم ترك ذلك فعاد تسليم الملائكة عليه والحديث أخرجه البخاري.
وبه إليه قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال أخبرنا زهير قال أخبرنا هشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في شيء من صلاة الليل جالسا قط حتى دخل في السن فكان يجلس فيها فيقرأ حتى إذا بقي 40 أو قالت 30 آية قام فقرأها ثم سجد.
وهذا أيضا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما يصلي جالسا ولكن في أواخر حياته قبل أن يموت بسنة جلس في الصلاة صلاة الليل يعني جلس وكان كيف يجلسه يصلي جالسا يقرأ 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 فإذا بقي 40 آية 40 آية يكون عندنا يعني قراءة ليلة واحدة كاملة 40 آية أو 30 آية هي قليلة يعني معناه بالنسبة له يقوم ويقرأها ثم يركع ثم يسجد ثم يجلس يقرأ 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 فإذا بقي 40 آية يقوم ويركع ليجمع بين القيام والقعود هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يجاهد في قيام الليل والحديث هذا متفق عليه.
وبه إليه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الله بن يزيد وأبي النضر كلاهما عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية قام فقرأها وهو قائم ثم ركع ثم سجد ثم يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك.
والحديث متفق عليه. نعم.
قال أبو داود رواه علقمة بن وقاص عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.
نعم.
وبه إليه قال حدثنا مسدد قال أخبرنا حماد بن زيد قال سمعت بديل بن ميسرة وأيوب يحدثان عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا فإذا صلى قائما ركع قائما وإذا صلى قاعدا ركع قاعدا.
وهذه كيفية أخرى من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل أحيانا كما سبق لنا يقرأ بعض الآيات أو أكثرها غالبها قاعدا ثم يقوم ويقرأ 40 آية ويركع وأحيانا يكون إذا بدأ قائما ينتهي بالقيام وإذا بدأ جالسا ينتهي بالقعود بالجلوس فإذا هذا تنويع كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وتنبيها لأمتي وتوسيعا عليهم، من شاء فعل هذا ومن شاء فعل هذا. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبأنا كهمس بن الحسن عن عبد الله بن شقيق أنه قال: سألت عائشة رضي الله عنها: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ السورة في ركعة؟ قالت: المفصل. قال: قلت: فكان يصلي قاعدا؟ قالت: حين حطمه الناس،
أي حين ضايقوه وحين يعني حملوه همومهم، فإن ذلك عجز عن القيام، فبعد ذلك بدأ يصلي جالسا. نعم. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم وصلنا وخشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون بعالنا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا، وجعل وارث منا جاثرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا رب العالمين. آمين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.